بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال شيخنا مقبل بن هادي الوادي رحمه الله، قال الإمام النسائي، ايش اسم النسائي؟ وخيفة بن النسائي زهير بن حرب، هذا ابو عبد الرحمن النسائي. اسمه من؟ في احد يعرف اسمه؟ احمد بن شعيب بن بشير الامام العلم. كان الإمام الدارقطني يقول النسائي أعلم من مسلم في علم الحديث، كان مشهورا، حتى أن الإسماعيلي كان يود أن يطلب العلم عند النسائي، لكن منعته أمه فبكى. فالإمام النسائي إمام كبير في العلم، وله مؤلفات عظيمة، وأيضا هو من العلماء الجهابدة الذين عرفوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوغلوا فيه. ولهذا مرتبة النسائي في أهل السنن أو في الأمهات يكون بعد البخاري في معرفة الحديث، حتى بعضهم يفضله على شيخه أبي داود، وهو أصغر أصحاب الأمهات الست، أصغرهم النسائي. قال رحمه الله: أخبرنا محمد بن منصور المكي قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة أبو محمد الهلالي قال عن زيد بن أسلم، زيد بن أسلم المدني، أسلم مولى عمر بن الخطاب، وزيد كان فقيها من فقهاء أهل المدينة. قال أبو حازم: كنا نجتمع إلى زيد قرابة 40 فقيها، فكان أحدنا لا يرى أن ماله أو أن له مالا على لغير صاحبه، أن يتوادون بالمال، توادون بالمال، ويفضل بعضهم بعضا، فهذا شدة الأخوة. حتى ذكر عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنه قال: افتقدنا الطعام 3 أيام، ما عندنا طعام. فقالت أمي لأبي زيد، قالت: ما عندنا طعام. فقام يصلي، كانوا إذا فزعوا فزعوا إلى الصلاة، فقام يصلي ثم سلم ودعا. فقالت أمي: يا عبد الرحمن اخرج، أنا هذا دعاء من أبيك، اخرج. قال: فخرجت فلقيت رجلا صاحب أبي تمارا، فإذا هو يناديني: يا عبد الرحمن تعال. قال: عندي تمر أريد أن أوزعه أنا وإياك. قال: فقلت نعم. قال: فوزعنا هذا التمر على المساكين والفقراء في المدينة. فلما رجعت قال: هذا نصيبكم. ثم قال: أعطاني كيسا، وقال: هذا الكيس 30 دينارا اعطيه لأبيك. قال: فذهبت بالتمر وذهبت لأبي بهذا الكيس. قال: فلما أعطيته أبي قال: أخرج 10 دنانير واعطيها لأبي حازم، وأخرج أيضا 10 دنانير واعطيها لمحمد بن المنكدر. قال: فخرجت 10 لأبي حازم سلمة بن دينار، و10 لمحمد بن المنكدر. قال: فلما جئت إلى أبي حازم فأردت أن أعطيه، قال: هذه لأبيك. معنى أن كل واحد أعطاه منهم 30، معنى أعطى لكل واحد 30 دينارا، وكل واحد منهم أخرج 10 للآخر. فرد بعد ذلك عبد الرحمن المال، لأنه قد وجد لكل واحد منهم من هذا المال، وهذا شدة الأخوة وأيضا التواسي فيما بينهم رحمة الله عليه. قال: عن زيد بن أسلم قال: قال ابن عمر، وكما قلنا زيد مولى، يعتبر مولى لعمر، أسلم مولى عمر، ويكون ابنه أيضا كذلك مولى، معنى زيد بن أسلم مولى، أو يقال العدوي لأنه مولى العدويين. قال: قال ابن عمر: دخل النبي عليه الصلاة والسلام مسجد قباء ليصلي فيه، فدخل عليه رجال يسلمون عليه، والنبي عليه الصلاة والسلام يذهب إلى قباء يوم السبت يصلي فيه 2 ركعتين، فهي سنة، وقد صح عنه من عدة طرق أنه قال: صلاة في مسجد قباء كعمرة، الذي يصلي 2 ركعتين في مسجد قباء يتحصل على أجر عمرة، أي في كل ما صلى. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يذهب كل سبت يذهب إلى قباء، وكان ابن عمر يفعل ذلك. قال ابن عمر: دخل النبي عليه الصلاة والسلام مسجد قباء ليصلي فيه. مسجد قباء معروف، وهو مسجد بني عمرو بن عوف من الأنصار رضي الله عنه، هو أول ما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة نزل إلى مسجد قباء، وكان الصحابة فيه، الصحابة الذين هاجروا كانوا يجتمعون في مسجد قباء ويصلون الجمعة في مسجد بني سالم، وبنو سالم وبنو عمرو أبناء عم، وأيضا معنى ديارهم قريبة من بعضها البعض. الآن الذي يعرف مسجد الجمعة ومسجد قباء يراها متقاربتان، معنى قريب، مسجد الجمعة قريب إلى مسجد قباء، الذي يكون في مسجد الجمعة يرى مسجد قباء أمامه. قال ابن عمر: ومسجد الجمعة هذا ليس الذي صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام، مسجد صغير، وإنما هذا مسجد الجمعة هو الذي صلوا فيه أول جمعة في المدينة، التي صلى بهم أسعد بن زرارة كما في حديث كعب بن مالك. قال: دخل النبي عليه الصلاة والسلام مسجد قباء ليصلي فيه، فدخل عليه رجال يسلمون عليه. قال: فسألت صهيبا وكان معه: كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يصنع إذا سلم عليه، إذا سلم عليه، أي وهو في الصلاة؟ قال: كان يشير بيده. قال: هذا حديث صحيح، رجاله رجال الصحيح، إلا محمد المنصور المكي، وقد وثقه النسائي ومسلمة، مسلمة هذا ابن القاسم، وهو من له معرفة بالرجال. قال: وثقه النسائي ومسلمة بن القاسم كما في تهذيب التهذيب. قال: الحديث أخرجه ابن ماجه قال: حدثنا علي بن محمد الطنافسي، وعلي بن محمد الطنافسي هو حافظ من حفاظ الكوفة، وبيت الطنافس بيت علم، فمحمد ويعلى وعمر أبناء عبيد الطنافسي، وأنا يعلى محمد بن عبيد الطنافسي، وكذلك إخوته يعلى وعمر، وكلهم يروي عنهم الإمام أحمد رحمه الله. وعلي هذا ابن محمد، ابن محمد بن عبيد الطنافسي. قال: حدثنا سفيان بن عيينة به، قال: وخرجه ابن أبي شيبة فقال: حدثنا سفيان بن عيينة به. هذا الحديث فيه عدة مسائل قد ذكرناها، مسألة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في قباء وفضله، وهنا مسألة في الحديث وهي مسألة الإشارة باليد في الصلاة إذا سلم المسلم. أولا فيه أنه من السنة أنه يسلم على من يصلي، لأن يذكر بعض الفقهاء أنه يكره السلام في عدة مواضع ومنها الصلاة وقراءة وعند قراءة القرآن، وعند إذا كان الشخص في الخلاء، وهذا كله غير صحيح. معنى يقولون يكره السلام على من يصلي ومن يقرأ القرآن ومن يأكل ومن كذلك يتخلى يقضي حاجته، وكل هذا لا دليل عليه، بل السنة جاءت بالسلام في هذه المواضع. فمثلا عند قضاء الحاجة فيه حديث في الصحيحين، حديث أبي الجهيم ابن الحارث بن الصمة لما مر رجل على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يبول، فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من بوله جاء إلى الجدار وتيمم ثم قال: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. فلم ينكر عليه السلام، بل رد عليه السلام، لكن الرد كان بعد القضاء، بعد أن قضى حاجته. فلو قال مثلا، لو قالوا أنه يستحب عند قضاء الحاجة أنه لا يرد السلام، ممكن هذا يدل عليه هذا الحديث. أما أنه لا يسلم على من يقضي حاجته فهذا لا دليل عليه، بل النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على هذا الرجل الذي سلم. وكذلك أيضا في الصلاة، فقد ثبت في الصلاة عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا يسلمون على النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يشير، كان يشير بيده عليه الصلاة والسلام، وقد كانوا قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليه، كما ذكر ابن مسعود رضي الله عنه لما جاء من الحبشة قال: دخلت على النبي عليه الصلاة والسلام فسلمت عليه فلم يرد علي السلام، فوجدت في نفسي أنا لماذا لم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام، لأنه كانوا معتادين أن النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليه. قال: فلما قضى صلاته قال له: إن الله إن في الصلاة لشغلا. لما قال له: ما رددت يا رسول الله؟ قال: إن في الصلاة لشغلا. وجاء في سنن أبي داود بإسناد صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لابن مسعود: إن الله يحدث في أمره ما يشاء، وإنه قد أحدث في أمركم في الصلاة أن لا تكلموا، أن لا تتكلموا في الصلاة. وقد كان الرجل يكلم صاحبه في الصلاة، ثم نهوا عن ذلك وهم بمكة، فهذا الحديث في مكة. وكذلك أكد هذا الخبر في المدينة، معنى كأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره لبعض الناس، فكان الرجل يكلم كما قال زيد ابن أرقم، كان الرجل يكلم صاحبه حتى نزل قول الله جل وعلا: وقوموا لله قانتين، قال: فأمرنا بالسكوت. وجاء في رواية مسلم: ونهينا عن الكلام. فلهذا فالكلام لا يجوز، لأن يرد الإنسان السلام بالكلام بلسانه، أنا يقول عليكم السلام، هذا ما يجوز في الصلاة، بل يبطل الصلاة إذا رد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنكر، أو الصحابة أنكروا على معاي بن الحكم لما رد على العاطس، شمت العاطس وهو في الصلاة، الإنسان عطس فقال له: يرحمك الله، وهو في الصلاة. قال: فلما قضينا الصلاة رأيت القوم قد ينظرون إلي. قال واتكلأ. قلت فقلت لهم واتكلأ أمية، ما لكم تنظرون إلي؟ قال فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت أعظم منه رحمة، أو كما قال رضي الله عنه، أو ما رأيت معلما أرحم منه وألطف. قال فما كهرني ولا انتهرني، وإنما قال لي إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. فلهذا حتى رد السلام تسمية العاطس لا يجوز في الصلاة، بل يبطل الصلاة عند أكثر أهل العلم. لكن التحميد إذا عطس مثلا وحمد الله ما في شيء، لا بأس. وقد جاء في سنن أبي داود، والحديث أصله في الصحيحين، أن رجلا عطس في الصلاة فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لما انصرف من هذا العاطس الذي قال كذا وكذا؟ فقال الرجل أنا يا رسول الله. قال رأيت بضعا وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها. وجاء في الصحيحين بدون العطاس أنه قالها عندما قام من الركوع، فقال هذا الرجل الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. طيب، فلهذا فالكلام في الصلاة لا يجوز، ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يرد بالإشارة. وجاء في حديث جعفر أنه كان يبسطها، لأن اختلفوا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير، فجاء في الإشارة في السلام معنى عندما يسلم، لكن لم تأتي كيفيتها. وجاء عن جعفر أنه بسطها فجعل باطنها من على معنى باطنها إلى الأرض وظاهرها، أو أقصد باطنها إلى الأرض وظاهر الكف جعله إلى السماء، معنى هكذا. بعضهم يقول هكذا، لكن الظاهر الرواية في حديث جعفر أنه قال هكذا، فبسطها فجعل باطن كفه على إلى الأرض، معنى إذا سلم إذا سلم على الإنسان وهو في صلاته معنى يقول هكذا، ما يقول عليكم السلام، يشير فقط بيده، هذا يعتبر رد. ولو أشار هكذا ما في شيء، لو أشار مثلا قال هكذا حتى ينظر المسلم إلى يده إن شاء الله ما في شيء. فالمراد هو الإشارة أنه يشير بيده. فهذه السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام إذا سلم على الإنسان، فلهذا فالمصلي لا بأس أنه يسلم عليه، حتى ولو كان مثلا إنسان دخل عند أهله وجدهم يصلون يسلم عليه، دخل المسجد وما وجد إلا رجل يصلي يسلم عليه، أو كذلك يقرأ القرآن. الآن بعض تجد مثلا بعضهم في اعتقاده أنه لا يسلم على قارئ القرآن، حتى مثلا بعضهم يأتي إلى الحلقة حلقة القرآن ولا يسلم، في اعتقاده أنه مكروه السلام على القراءة، وهذا ليس صحيحا كما قلنا، بل يستحب السلام لكل أحد. أما في المسجد فيكتفى مثلا بدخوله، لو اكتفى مثلا بدخول المسجد وسلم يكفي. وإن جاء إلى مثلا حلقة قرآن وسلم لا بأس، معنى يسلم بداية دخوله ويأتي إلى الحلقة مثلا ويسلم، وإن اكتفى بالسلام الذي سلم به بداية دخوله فيكفي ذلك. ولكن لا ينبغي أنه يرفع صوته، أن بعضهم يدخل المسجد وكأنه يدخل سوق فيسلم السلام عليكم، معنى يسمع أهل المسجد كلهم، فلا معنى هذا خطأ، يسمع من عنده ومن بجانبه، وهذا يكفي، لأن السلام فرض كفاية الرد، فإذا قام به البعض سقط عن الآخرين، فإذا رد عليه أحد المصلين أو أحد الجالسين هذا يكفي، يكفي في رد السلام. فهذا إن شاء الله تعالى ما يذكر في هذه المسألة، والله تعالى أعلم.